شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد وهذا المجلس المبارك، وهو ينعقد في هذه الليلة لاستكمال التعليقات على هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام المبجل أبي عبد الله البخاري رحمه الله وأسكنه جنات النعيم. وكنا في الأسبوع الماضي الإخوة قد انتهينا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن ظلم. وتكلمنا على هذه اللفظة، ولكن أن أذن المؤذن قبل أن ننتهي، فأقول أيها الإخوة إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن ظلما في الحديث السابق والباب السابق في قوله: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحدا، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه أو حتى يرضيا عنه. قيل: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما. قلنا إن هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه بهذا الإسناد الذي رواه البخاري إسناده ضعيف، لكنه قد ورد من طرق أخرى مرفوعة وموقوفة، وأمثلها ما ورد عند أبي يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده، وقال عنه ابن حجر إن إسناده حسن وهو ورد مرفوعا. وذكرنا معنى هذا الحديث الإخوة باختصار، وأنه الإنسان حينما يكون له والدان مسلمان فإن ذلك يعني أن عنده بابان مفتوحان إلى الجنة، بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن أحسن إليهما وأطاعهما وبرهما محتسبا للأجر عند الله عز وجل فهو إنما يورد ذلك إلى الجنة من هذين البابين العظيمين المفتوحان. قيل له: يا رسول الله، وإن كان واحدا؟ قال: وإن كان واحدا. فإذا أرضى الإنسان والديه فقد أرضى ربه سبحانه وتعالى وفتح له بابان إلى الجنة، وإن أغضب والديه لم يرضى الله تعالى عنه حتى يرضي والديه. فهنا أورد بعض الصحابة أو بعض السامعين إشكالا، قال: وإن ظلما. قال عليه الصلاة والسلام: وإن ظلما. فالمقصود أيها الإخوة أن الإنسان حينما يواجه أو يكون عنده والدان وقد حصل من أحدهما ظلم، إن صح التعبير أنه ظلم، فإن الواجب على الابن وعلى المسلم ألا يقابل إساءة والديه بإساءة مثلها أبدا، حتى وإن وقع في شيء من الظلم يجب عليه ألا يقابلهما بذلك، بالإساءة وبالظلم وبالاعتداء وبالأذى وغير ذلك، بل يجب أن يصبر وأن يحتسب وأن يقابل والديه بالإحسان، وأن يقابل والديه بالإحسان والصبر واحتساب الأجر في ذلك عند الله عز وجل، هذا هو الواجب. أما أن يقابل ظلم الوالدين بظلم مثله فهذا لا يجوز، وهو ما يدل عليه الحديث، وإن الواجب أن يصبر الإبن وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قلنا ذلك يا إخوة في الأسبوع الماضي، وذكرنا أن الظلم من الوالدين لا يكاد أن يقع إلا نادرا. لماذا؟ لأن قلب الوالد وقلب الوالدة لا يمكن أبدا أن يسمح أحدهما بأن يظلم أحد أولاده، الوالد أن يظلم أحد أولاده أو الوالدة أن تظلم أحد أولادها، لما اشتمل قلب الوالد وقلب الوالدة على الرأفة والمحبة والعطف والحنان. لكن قد يحصل، ولكن كما قلنا إن هذا نادر. فإن حصل فما الحل وما هو الواجب؟ هو أن يقابل ظلم الوالدين بالإحسان والصبر وعدم الرد بمثل ذلك، فإن هذا لا يجوز. هذا ما بقي في الحديث السابق وفي الأثر السابق. أيضا هناك نقطة أحب أن أنبه إليها، وهي أن ذكرنا أن الراوي حماد بن أبي سلمة، الراوي في هذا الحديث أو في هذا الأثر هو حماد بن أبي سلمة، قلنا إنه إن ثابت البناني هو من أثبت الناس في حماد، وهذا خطأ وسبق لسان وسهو. إنما الصواب أن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني رحمه الله. حصل خطأ في تبديل الاسمين، والصواب ما ذكرته لكما، إنما كان في السابق سهو وخطأ. أيضا هناك نقطة أخرى، وهي أني ذكرت حديثا في تحريم سفك الدم المعصوم وقتل النفس المعصومة، وهو قوله لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل أو سفك دم المسلم. والصواب يا إخوة، هذا اللفظ غير محفوظ، الصواب واللفظ المحفوظ لزوال الدنيا عند الله، لزوال الدنيا عند الله أهون من سفك دم مسلم أو دم أو قتل نفس معصومة، فهذا هو المحفوظ أيها الإخوة. لذلك جرى التنبيه. الليلة إن شاء الله ندخل في هذا الباب العظيم الآخر الذي عقده البخاري. تفضل اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب لين الكلام لوالديه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني قيصل بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب الجنة أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال: فوالله لو أنلت لها الكلام وطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان شيء من أصناف وألوان وأنواع بر الوالدين. طبعا بعد أن قدم بمقدمات مهمة في وجوب بر الوالدين وفضل ذلك وضرر أو خطورة من أسخط والديه إلى آخر ما تقدم، الآن في هذا الباب يريد أن يبين لنا رحمه الله نوعا من أنواع بر الوالدين، وهو لين الكلام. فقال البخاري رحمه الله: باب لين الكلام لوالدين. باب لين الكلام لوالديه، يعني هذا الباب يذكر فيه فضل إلانة الكلام وطيب الكلام وحسن الكلام والقول للوالدين، وأن ذلك من أجل القربات عند الله سبحانه وتعالى. فذكر فيه أثرين: أثر ابن عمر وأثر عروة ابن الزبير رحمه الله، وسنذكره إن شاء الله في موطنه. الأثر الأول وهو أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، وهذا شيخ البخاري، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن معربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل ابن ماس. من يعيد الاسم؟ من يعيد الاسم؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن معربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسد. رضيت منكم بالإعادة؟ هذا الاسم يذكره الإمام يحيى بن معين رحمه الله، وإذا ذكر الاسم والنسب يقول هذه رقية العقرب. لكن هذا إمام مسدد من أئمة الحديث الكبار، وهو شيخ البخاري رحمه الله، وهو ثقة كبير، إمام من أئمة الحديث، توفي عام 128 للهجرة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يعني مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وهو ابن مقسم أو مقسم الأسدي رحمه الله، وهو المشهور بابن علية، إسماعيل ابن علية، وعلية هي أمه. إسماعيل ابن علية رحمه الله من كبار الأئمة الثقات الأثبات، يوصف بأنه ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين رحمه الله. قال عنه ابن المديني، علي بن المديني قال بت عنده ليلة فقام يصلي بثلث القرآن، بت عنده ليلة فقام يصلي يعني في التهجد بثلث القرآن، يعني عشرة أجزاء فيها في تلك الليلة. وهذا والله يا أخوة عمل عظيم وعبادة كبيرة، يعني نحاول أن نقتدي بهؤلاء الأعلام رحمة الله تعالى عليهم. هذا هو إسماعيل بن علي، إمام كبير وثقة حجة، وقد تكلم فيه، تكلم فيه بعض نقاد الحديث، لكن ليس من جهة حفظه وضبطه وإتقانه، إنما من جهة أمور أخرى. وله قصة مشهورة مع عبد الله بن مبارك رحمه الله، ورد عليه عبد الله بن مبارك بأبيات تجدونها في السير وفي كتب الرجال. توفي إسماعيل بن علي رحمه الله عام 93، مسدد توفي عام 28 و200، إسماعيل بن علي عام 98 و100. قال البخاري أو قال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا زياد بن مخراق، هو المزني، زياد بن مخراق المزني، ولاء أبو الحارث البصري، ثقة من الأثبات. قال حدثني طيسلة بن مياس، طيسلة بن مياس السلمي النهدي، ومياس مياس ليس اسما إنما هو لقب، واسمه علي. يقول فيه ابن حجر طيسلة، يقول فيه ابن حجر مقبول، وعبارة ابن حجر في تقريب التهذيب حينما يقول عن رجل إنه مقبول، يعني في الأصل هو ضعيف لكنه مقبول عند المتابعات، مقبول عند المتابعات. كلام ابن حجر هذا في وصف هذا الراوي بأنه مقبول حقيقة لم يقبله بعض نقاد الحديث وبعض الأئمة. لماذا؟ لأنه قد ورد توثيق طيسلة عن جماعة من النقاد، منهم يحيى ابن معين رحمه الله وابن حبان رحمه الله. لذلك الإخوة يبدو والله أعلم أن الصواب أن طيسلة ثقة أو أقل درجات حديثه أنه صدوق مقبول، يعني في الرواية، وليس هو ضعيف كما ذكر ابن حجر، والله تعالى أعلم. ولذلك الحديث بهذا التوثيق يرتقي إلى درجة المقبول، ويقبل هذا الحديث، وليس هو من الأحاديث الضعيفة أو إسنادها ضعيف. يقول طيسلة قال، المدار الحديث على طيسلة رحمه الله، يقول كنت مع النجدات، كنت مع النجدات. وهذه اللفظة النجدات أيها الإخوة، أو النجدات بتحريك الجيم أو بسكون الجيم، والصواب هو السكون، هم أصحاب نجدة ابن عامر الحنفي الحروري، أصحاب نجدة ابن عامر الحنفي الحروري. ونجدة ابن عامر من كبار الثوار الذين ثاروا على الدولة الأموية في صدر الإسلام، واختلف عليه أصحابه في قصص أو في سير طويلة، واختلافات حصلت بينهم كثيرة، وهو كان صاحب فكر ثوري، وكما هو معلوم أن الخوارج هم أصحاب فكر ثوري ثوار يخرجون على الدولة الإسلامية، وسيأتي الحديث عنهم بالتفصيل إن شاء الله. هذا نجدة ابن عامر الحروري اختلف مع أصحابه في مسائل كثيرة، حتى وصل الحال إلى أن قتلوه عام 69 للهجرة. هذه الفرقة هي إحدى فرق الخوارج النجدان، النجدان إحدى فرق الخوارج كما قلنا هم أتباع نجد بن عامر الحروري، وهم عندهم بعض الأفكار وبعض الآراء، منها إسقاط حد الخمر، لا يرون حد الخمر، وأيضا من آرائهم أن من خالفهم فهو في النار، ومن كذب أو ارتكب شيئا من المعاصي فهو كافر إن أصر على ذلك. فهذه بعض الأفكار التي يعتقدها ويقول بها أصحاب نجد الحروري. أشد الفرق الخوارج والإخوة هم المحكمة الأولى الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه. بذلك نعرف أيها الإخوة أن الخوارج هذه الفرقة الضالة المنحرفة هي أول الفرق خروجا في الإسلام وابتعادا عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد خرجوا في عهد علي رضي الله عنه في قصة مشهورة معلومة حينما حصل جدال بينه وبين معاوية وعمر بن العاص وحصل بينهم الخلاف المعروف، اتفقوا على التحكيم وأن يكون هناك رجل من جهة معاوية ورجل من جهة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليجتمعا فيحصل بينهم اتفاق في مسائل المختلف فيها، وهذا ما يسمى بالتحكيم وهي قصة معروفة. لم يرضى بذلك بعض أصحاب علي رضي الله عنه الذين كانوا معه وهم في الأصل من الجفاة الغلاظ الجهلة الذين لا يفقهون، فشغبوا على علي رضي الله تعالى عنه في مسألة التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله ورفعوا المصاحف كما معلوم في القصة المشهورة وفي التاريخ الكثير من التفصيل لهذه القضية قضية التحكيم. فحينما حصل التحكيم بين مبعوث معاوية وهو عمرو بن العاص ومبعوث علي رضي الله عنه وهو موسى الأشعري، لم يرضى بذلك أولئك النفر فخرجوا على علي رضي الله عنه وأعلنوا العصيان، عصوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وبدأوا في بث الفرقة والنزاع والشقاق والخلافات على علي، وإن صح التعبير بلغة العصر ساروا على علي رضي الله تعالى عنه في ثورة مشهورة معروفة، ولذلك سموا أولئك الذين ساروا أول الأمر سموا بالمحكمة الأولى، يعني الذين خرجوا على علي بعد التحكيم. إذن الخوارج هم أول الفرق خروجا على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم المنهج الحق وعلى أهل الإسلام، ثم تتابعت بعد ذلك الفرق الأخرى مثل الشيعة والقدرية والمرجية، وهؤلاء الأربعة هم أصول الفرق التي خرجت على منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء الخوارج والإخوة تطور فكرهم كثيرا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم أنه كلما قطع منهم قرن خرج قرن آخر إلى يوم القيامة. إذن هذا شيء مختصر عن قضية الخوارج وكيف خرجوا، والنجدات كما قلنا هم واحدة من فرق الخوارج. هنا سؤال أيها الإخوة مهم جدا، سؤال مهم جدا، هل الخوارج انتهوا وأصبحوا بالتاريخ من التاريخ أو إنهم ما زالوا باقين؟ هذا سؤال مهم والإجابة عنه مهمة جدا، وهي مما نحتاجه في هذا الزمان وفي هذه الأيام وفي هذا العصر الذي نعيشه أيها الإخوة. هل الخوارج انتهوا وذهبوا وأصبحوا من التاريخ كما هي كثير من الفرق خرجت في وقت معين وفي تاريخ معين فذهبت واندثرت ولم يعد لها ذكر إلا في الكتب، أم أن الخوارج ما زالوا؟ فالجواب على هذا السؤال المهم العظيم أيها الإخوة نقول إن فكر الخوارج ما زال موجودا إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، فهم قرون كلما خرج قرن قطع فخرج قرن آخر فيقطع بإذن الله، وكل زمان يخرج فيه قرن من الخوارج يقطع بإذن الله عز وجل، لكن المهم أنهم ما زالوا وما يزالون إلى وقتنا هذا وإلى عصرنا هذا. طبعا نحن لا نحب أن نسمي بالأسماء ولا نحب أن نذكر يعني تعيين أشخاص أو جهات معينة، لأن هذا ليس من منهج القرآن. القرآن دائما في مثل الأمور إنما يذكر صفات، ويذكر علامات ودلائل. ولذلك نتبع في هذا منهج القرآن فنقول إن الواجب على المسلمين أن يعرفوا صفات الخوارج الذين خرجوا في ذلك الزمان وما زالوا يخرجون حتى يعرفونهم بصفاتهم، فيكون هذا أقوى وأعمق وأبقى أثرا. فهناك صفات أيها الإخوة من المفيد أن نعرفها حتى نعرف هذا الشر الكبير الذي يصيب الأمة في كل زمان ومكان، وحتى نأخذ حذرنا من هؤلاء القوم ومن هذا الفكر الضال. فهذه بعض الصفات تبلغ حوالي 15 صفة من صفات الخوارج مستخلصة من النصوص القرآنية والنصوص النبوية، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه عليه الصلاة والسلام بخطورة فكر الخوارج من أكثر الفرق التي نبه عليها وحذر منها صلى الله عليه وسلم الخوارج، فصح في الخوارج أكثر من 10 أحاديث، فتواتر الأمر بذكر صفة الخوارج مما دلنا أيها الإخوة على خطورة هذه الفرقة وشرها المستطير. فاستخلاصا من هذه النصوص ومن التاريخ واستقراء صفاتهم ومنهجهم وحركاتهم في التاريخ، أقول أيها الإخوة أن من أهم ما يميز الخوارج عن غيرهم ومن صفاتهم حتى نعرفها أيها الإخوة، ولا بد أن نعرفها لأننا يعني الأمة المسلمة اليوم أيها الإخوة تضررت كثيرا من هذا الفكر الضال المنحرف، وكثير من المشكلات التي حصلت الأمة إنما هي من جراء أولئك القوم الذين لا يفقهون عن الله ولا يعقلون عن الله، بل ضررهم على الإسلام والمسلمين كان أعظم وأشد خطرا. فنقول أيها الإخوة إن من أهم صفات الخوارج التي من توفرت فيه فنحكم عليه بأنه من الخوارج، ونحذر من هذا الفكر، ويجب أن نفهم هذه الأمور ونعلم غيرنا. فمن ذلك أيها الإخوة أنهم يقولون من قول خير البرية، يعني أنهم يأخذون الآيات ويأخذون الأحاديث ويقولون بها، لكنهم يؤولون القرآن تأويلات باطلة بغير علم، وسبب ذلك هو سوء فهمهم للنصوص والخطأ في تنزيل هذه النصوص على الأعيان والوقائع. فهم يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين. أنا أريد أن أفصل الإخوة في هذه القضايا في هذه الأمور، لكن الوقت يدركنا، لذلك يكون كلامي إيجازا واختصارا وإشارات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفع بها، ونأتي على الموضوع بكامله إن شاء الله. إذن من أهم صفاتهم أنهم قد يقولون ببعض الآيات وبعض الأحاديث، لكنهم يؤولون تأويل خاطئا بسوء فهمهم للنصوص وخطأهم في تنزيلها على الواقع، فيأتون مثلا إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين. من صفاتهم وهي الصفة الثانية تكفيرهم لمرتكب الكبيرة وقولهم بأنه خالد مخلد في النار. من صفاتهم الصفة الثالثة الشدة، يتشددون في الدين ويتعمقون فيه تعمقا كبيرا، وأورثهم ذلك الشدة على أنفسهم والشدة على أتباعهم والغلظة والقسوة وترويعهم للناس. من أيضا صفاتهم استحلالهم لدماء المسلمين المعصومة، وهم في ذلك لا يفرقون بين الرجل والمرأة والطفل والكبير والصغير ورجل الأمن وغيرهم، لا يفرقون في ذلك، بل يسفكون هذه الدماء المعصومة بحق وبغير حق، ويكثر فيهم استحلال هذه الدماء المعصومة. والواقع يا الإخوة وأنتم تسمعون كل يوم بعض هذه الأخبار وبعض هذه الشناعات التي تحصل منهم في قتلهم وسفكهم للدماء المعصومة، أطفال، نساء، كبار، صغار، شيب، شباب، لا يفرقون، يقتلون، يسفكون، ينحرون، يقطعون الرقاب، يفعلون هذه المنكرات. من صفاتهم أيضا تكفيرهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد كفروا علي رضي الله عنه، كفروا معاوية، كفروا عمرو بن العاص، كفروا عائشة رضي الله عنها، كفروا الزبير، كفروا طلحة، كفروا كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من صفاتهم أدركم كم؟ ستة. من صفاته وهي صفة مهمة جدا وتتكرر في كل زمان ومكان، الخروج على ولاة الأمر، الخروج على ولاة الأمر واستحلال قتالهم، يستحلون قتال ولاة الأمر بل ويكفرون، يصلون إلى حد تكفير الحكام والأمراء وولاة الأمر، وهذا من خطورة بما كان أيها الإخوة. وما ذو الخويصر التميمي عنكم ببعيد، فقد انتقد النبي عليه الصلاة والسلام واتهمه بالظلم حينما قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وهو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يخرجون من ضئضي هذا الرجل، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من رمية كما هو معلوم. فهذا الرجل انتقد إمام العادلين صلى الله عليه وسلم وإمام الحكام وإمام العلماء والأنبياء وقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فإذا كانوا وصلوا إلى هذا الحد وإلى هذه الجريمة الكبرى في انتقاده للنبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم من الحكام من باب أولى. إذن من صفاتهم المهمة والخطيرة التي يجب أن نفهمها أيها الإخوة أنهم من دينهم واعتقادهم الخروج على ولاة الأمر في كل زمان ومكان واستحلال قتالهم بل وتكفيرهم وتشويه صورتهم كما ذكرنا عن ذي الخويصرة. من صفاتهم الإخوة أنهم نساك وعباد، يكثرون من العبادة والصلاة وقراءة القرآن والصيام، وظاهرهم الصلاح والتقوى في الظاهر، يربون لحاهم، يقصرون ثيابهم، يصلون، يكثرون من قراءة القرآن ويكثرون من العبادة. ولذلك لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليجادلهم كما معلوم في القصة المشهورة، كان من وصفه رضي الله عنه أنه قال دخلت على قوم، لاحظوا وصف ابن عباس يقول دخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم، قد قرحت جباههم من السجود، قد قرحت جباههم من السجود، مسهمة وجوههم من السهر، يسهرون يصلون ويقرؤون القرآن ويصومون، لكنهم من أفجر خلق الله ومن أبعدهم عن منهج الله الحق في صفات التي ذكرناها قبل. إذن ظاهرهم أنهم يعبدون الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامهم إلى صيامهم إلى صيامكم، تحقرون عبادتكم أمامهم وهم يفعلون هذه المنكرات العظيمة. من صفاتهم الإخوة وهي من الصفات أيضا الظاهرة جدا والواضحة حتى في زماننا هذا أنهم حدثاء الأسنان، يعني صغار صغار شباب صغار في العشرين، أقل من ذلك أو أكثر بقليل، أكثرهم بهذا الشكل بهذه الصورة حدثاء الأسنان. من صفاتهم سفهاء الأحلام، يعني عقولهم ضيقة، أفهامهم منغلقة، لا يفهمون الوجه الصحيح للنصوص ولا يحاولون أن يفهمون بسبب سوء فهمهم وضيق عطنهم، فهم لا يفهمون القرآن حق فهمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفون كيف يتعاملون مع النصوص الشرعية، لا يعرفون كيف يتعاملون مع الآيات والأحاديث التعامل الصحيح الذي يتعامله العلماء ويستفيدون من الآيات والأحاديث الاستفادة الصحيحة، لأنهم في الأصل صغار العقول، صغار الأحلام، صغار الأسنان، فهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه النصوص الشرعية، فليسوا من العلماء وليسوا من أهل العلم. من صفاتهم أيها الإخوة أنهم يظهرون الحرق على الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليستنيلوا قلوب الناس، ويظهر بمظهر المحترق على دين الله والمحترق على وجود المنكرات وكثرة المنكرات وقلة المعروف حتى يكسبوا قلوب الناس بهذه الحرقة المزعومة. ولا يخفاكم الإخوة أن الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة حينما تمالأوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، من أهدافهم أو من مبررات خروج كما ذكرهم قالوا إنه قد عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون هذا عن عثمان رضي الله عنه ذي النورين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه، فيظهرون بهذا المظهر أمام الناس ليستميلوا قلوبهم وليكسبوا قلوبهم بهذا الأمر. من صفاتهم أيضا أنهم يأخذون المتشابه من النصوص ويردون المحكم من النصوص، وهذه لها تفصيلات كثيرة. أيضا من صفاتهم أيها الإخوة، وهذا ظاهر أيضا في زماننا هذا، أنهم يحاولون الاستخفاء والعمل تحت جنح الظلام إن صح التعبير بسرية تامة، فلا يظهرون، بل حتى أسماءهم كما معلوم لا يعرفها كثير من الناس، إنما يتخفون تحت كنى وتحت ألقاب وصفات كثيرة كما هو معلوم. هذا من أهم أو من صفاتهم الكاشفة والظاهرة، وهي موجودة حتى في زماننا هذا. من أهم صفاتهم الإخوة، وهذه رقم كم هذه؟ 13. طيب، من أهم صفاتهم أنهم يطعنون في العلماء الراسخين، يطعنون فيهم وينتقصونهم ويلمزونهم ويشوهون صورة العلماء الصادقين والدعاة الصادقين. لماذا يا إخوة؟ لأن العلماء هم الذين يقدرون ويعرفون ضرر هؤلاء، ويقدرون على كشفهم وبيان حقيقة للناس. فهؤلاء القوم يأتون إلى آيات وأحاديث يستدلون بها، فقد يظهرون أمام العوام أنهم من العلماء أو أنهم من المدافعين عن دين الله، لكنهم في حقيقتهم مفسدون، مجرمون، آثمون، ولا يعرف أن يفضح أولئك القوم إلى العلماء. لذلك يطعنون في العلماء، يريدون أن يسقطوا العلماء، رموز أهل السنة والجماعة ورموز الأمة، يسقطونهم ويطعنون فيهم حتى يسقط هؤلاء العلماء، فلا يكون هناك أحد يستطيع أن يفضح ضررهم ويفضح مخططهم أو مكيدتهم أو مؤامراتهم ضد أهل الإسلام. لذلك هم يطعنون في العلماء ويتصيدون أخطاءهم وينتقصونهم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، سواء كان في العصور المتقدمة أو كان في عصورنا المتأخرة. أيضا أيها الإخوة، من صفاتهم أنهم يأتون إلى بعض الأخطاء وبعض التجاوزات فيكبرونها ويرفقون فيها ويتصيدونها ضد العلماء وضد الأمراء وضد الولاة وضد الحكام، فيشحنون صدور العوام وبقية الشعب على حكامهم، على ولاة أمرهم، على علمائهم، فيحصل بذلك من الفساد ما الله به عليم. هذا أيضا من أهم صفاتهم، يسعون إلى التحريش بين الحكام والأمة، بين الراعي والرعية، بين الأمير والمأمور، بين العالم والأمة، يسعون إلى التحريش بينهم وتصيد الأخطاء والنسخ فيها وإشهارها وإعلانها. أيضا يا إخوة، من صفاتهم أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، يخرجون على حين فرقة من الناس. فالخوارج الأولى خرجوا في وقت ما كان يحصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه من قتال وخلاف واختلاف، فخرجوا في ذلك الوقت الذي حصل فيه الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه. ولو نظرنا في التاريخ في عصر الدولة الأموية وغيرها إلى عصرنا هذا، نجد أنهم يستغلون أوقات النزاع والفرقة والخلاف بين المسلمين فيخرجون في هذا الوقت، يخرجون على حين فرقة من الناس. وفي عصرنا هذا يا إخوان أمثلة واضحة والدلائل واضحة، فحينما رأوا الفرقة الحاصلة بين بعض المسلمين والنزاع الحاصل والقتال والفتنة التي حصلت في بعض بلاد المسلمين، خرجوا في هذا الوقت الحرج حقيقة وأثخنوا في المسلمين وقتلوا فيهم وذبحوهم وفعلوا بهم الأفاعيل، فهم يخرجون على حين فرقة من الناس. أيضا من صفاتهم الغدر والمراوغة والخداع، فهذا ديدنهم دائما وأبدا في كل زمان ومكان. وما قصة محاولة قتلهم لمعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص، وحينما قتلوا علي رضي الله عنه وخرجوا في تلك الليلة، ليلة 17 من رمضان، وكانوا اتفقوا وتمالؤوا أن يخرج منهم 3 ليقتلوا أئمة المسلمين في ذلك الوقت، وهم علي رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص، فنجح ابن ملهم فقتل علي رضي الله عنه حينما خرج من بيته لصلاة الفجر، ولم ينجح الذين ذهبوا لقتل معاوية وعمر بن عاص. هذا غدر، هذه مراوغة، هذه خديعة، وهذا من صفاتهم التي يجب أن نعرفها. ويعني هذه بعض الصفات الإخوة التي استقرأناها من نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن وقائع وسير التاريخ استقراء، وهي تتكرر في كل زمان ومكان، ونحن في عصرنا هذا نرى كثيرا من هذه الصفات واقعة وموجودة. وإنما أطلت في هذا المقام أيها الإخوة لخطورة هذه الفرقة، ولأننا أيها الإخوة قد لمسنا وقد تضررنا كثيرا، تضررت الأمة في هذه الأيام بفعل هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر وخرجوا على العلماء وخرجوا على المسلمين، فقتلوهم وذبحوهم ونحروهم وفعلوا فيهم الأفاعيل الشنيعة التي ما فعلتها اليهود ولا فعلها النصارى في المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يكفينا شرهم، إنه على كل شيء قدير. فاعرفوا هذه الصفات الرقوة وافهموها واحفظوها لتعلموا شر هؤلاء وكيدهم وضررهم على الإسلام وعلى المسلمين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.